لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
مصطفى محمود، الحلقة الثالثة. إن دقات ساعة الحائط تقدم لك زمنا مزيفا، ابحث عن زمنك الحقيقي في دقات قلبك ونبض إحساسك. هكذا قال المفكر والطبيب والكاتب والأديب المصري مصطفى محمود، ليخلد بيننا ما كتبه من كلمات وسطره من مؤلفات. ومن أهم مؤلفاته
رحلتي من الشك إلى الإيمان، تم تأليفه عام 1970، يتألف من 8 فصول موزعة على 127 صفحة، يتحدث فيه عن الشك والإيمان من خلال العديد من المواضيع الفكرية والتساؤلات المتعلقة بخلق الإنسان والجسد والعقل.
حوار مع صديق الملحد، تم تأليفه في العام 1986، يحتوي على 130 صفحة، يتناول فيه الرد على جميع أسئلة الملحدين المتعلقة بالدين الإسلامي، يضع براهين وأمثلة عليها من خلال حوار فكري يدور بين الكاتب وصديق خيالي ملحد، يسأله عن أسئلة معينة تخص الخلق والخالق، ويقوم مصطفى محمود بالإجابة عليها.
صديق الملحد، هل هو حقيقي أم مجرد تخيل؟
لا، هو فعلا هو خلاصة من المئات من اللي عرفهم من أصدقاء ومعارف وشباب في مرحلة شديدة الغليان، مرحلة الخمسينات والستينات دي.
أينشتاين والنسبية، تناول فيه فهم النظرية النسبية لإينشتاين بطريقة سهلة ومبسطة لإيصالها إلى عامة الناس، وتناول اعتراضه على تقصير العلماء في نشر المعلومة مما تسبب في عزلة العلم، وأكد تأييده بإيمان إينشتاين بأنه يجب نشر العلم بين عامة الناس وعدم اقتصاره على العلماء فقط.
الروح والجسد، يتحدث فيه عن الروح وكيف أنها مجهولة بالنسبة للإنسان، يصل إلى أن ذاكرته هي صور وأفكار مستقلة مسكنها الروح وليس الجسد، فالتوازي مفقود بين الروح والجسد، فهما مستويان لا مستوى واحد. وكيفية تميز كل شخص بصفات فريدة تميزه عن غيره، مثل البصمة الوراثية، كلنا من أصل واحد من خامة واحدة، ولكن لكل منا فرديته الخاصة به. والفرق بين مخلوق ومخلوق ليس مجرد فرق كمي في الذرات، وإنما هناك فرق أكبر وأعقد في العلاقات بين تلك الذرات وفي كيفيات الترابط بينها. ولم يكن الإيمان بالروح ليخلو من الشك، لكنه توصل لحقيقة أن الإنسان يمتلك الإرادة الهائلة التي تدوس على الجسد وتضحي به، تلك الإرادة المهيمنة على الجسد وليس تبعا أو ديلا لا، وهي الروح، ذلك الصحو الداخلي كما أسمى. كما تناول فيه علاقة الروح بالجسد، وكيف أن الروح تنصاع إلى رغبات الجسد، وكيف أن أصحابها يتمسكون بالحياة والمال والقوة والسلطان وينسون أن الحياة فانية، وأنه يوجد إله عادل يحكم بين البشر، وبأن الحياة ستنتهي، ويتحدث عن الروح والجسد والحب والصدق والكذب والجنة والنار والأصنام وكل ما يتعلق بالإنسان والروحانيات.
الأفيون، رواية تم تأليفها عام 1977، تدور أحداثها حول شاب يدعى محمد أفندي عبد المقصود، كان يحلم بأن يكون محاميا مشهورا، إلا أنه أبى أن يحقق حلمه، وعمل في مكتب بإحدى الوزارات بقسم الأرشيف بسبب تعرض والده للإصابة بالشلل، مما جعله يبحث عن عمل، وترك دراسته الجامعية، ولكنه كان يذهب إلى مكتبة، وكان دائما ما يثقف نفسه ويثري نفسه بالقراءة في الكتب.
الإسلام ما هو؟ من أروع ما كتب مصطفى محمود يتناول فيه علاقة الإنسان بالإسلام وما هو الإسلام بتفاصيله وتأثير الصلاة وقراءة القرآن بخشوع وحب لما نفعله، فيجعلنا نتعمق أكثر في ديننا الإسلامي الحنيف بطريقة سهلة وممتعة.
لغز الحياة، تناول فيه مصطفى محمود تطور الحياة ورحلة الفناء وعالم الحيوان والحشرات وألغاز الحياة بطريقة جديدة ومبتكرة وبأسلوب الكاتب المميز.
لغز الموت، ينقسم الكتاب إلى 4 فصول هي اللغز، الخيط، الزمن، الروح. صدر لأول مرة عام 99 عن دار المعارف، يتناول فيه الموت والحياة بطريقته الفلسفية المبسطة، حيث يرى بأن الإنسان يموت يوميا من خلال موت ملايين الخلايا في جسم الإنسان دون أن يشعر بها ويسميها بالموت الأصغر.
في يعني إلهامه الأول أو وحي الأول لهذا الكتاب من أيام ما كنت طالب في كلية الطب في المشرحة، وأنا لأول مرة بقف قدام جسم ميت وأحط فيه المشرط وأحاول أفتح الجمجمة وأشوف المخ وأقطع المخ نصين وكل نص أقطعه نصين وأحاول أوصل إلى حقيقة الإنسان. يعني كانت لحظة الحقيقة ما انساهاش وأنا واقف أسأل نفسي، هل هو ده الإنسان؟ هل هو ده القلب اللي بيحب؟ هل هو ده المخ اللي بيفكر؟ هل الإنسان هو مجرد المكنة اللي شايفها قدامي دي؟ هل هو مجرد مجموعة من الأحشاء في قرطاس من الجلد؟ هل هو مجموعة من الوصلات والكابلات العصبية؟ أين هو الإنسان من الآلة اللي شايفها ممددة قدامي؟ واضح أن من ناحية المادية الصرفة هو ده هو نفس الإنسان اللي كان في يوم من الأيام بيتكلم، يعني نفس المقادير من الحديد والنحاس والكربون والفوسفور ونفس عناصر الطين بكمياتها وبنسبها كلها موجودة في الجسم الميت. طيب إيه الفرق بين الجسم الميت والجسم الحي؟ وبنشوف احنا نفس المثال حتى في النوم. في النوم هو نفس الانسان، هو نفس الانسان بنسبه وبتكوينه وبكيميائيته وبكل حاجة، لكن فرق كبير جدا بين النوم وبين اليقظة، بين الشخص اللي هو لا حول ولا قوة له بالمرة، واحد نايم ممدد ممكن اي واحد يجي بفاس ويقطع، وبين هذا الرجل النائم لما يصحى ويتحول إلى هولاكو أو جنكيز خان أو خوفو أو خفرع، راجل بيشعل الحروب وكلمته بتهز وتغير التاريخ.
الشيطان يحكم، كتاب تناول فيه الكاتب معجزة الخالق في تكوين المخلوقات وكيف أنها تنمو وتبني بيوتها مثل النحل والحشرات، ومن علمها طريقة العيش، ومن علم الطيور والأسماك كيف ترحل للبحث عن قوتها، والكثير من الأفكار والمواضيع التي تجعلك تتأمل وتفكر وتتدبر في عظمة الله تعالى في خلق مخلوقاته.
رجل تحت الصفر، وهي رواية خيال علمي تحدث فيه عن قصة خيال علمي يحمل القارئ على جناح سرعة زمنية إلى مستقبل يتجاوز 1000 ثانية، تتغير الملامح ويتجاوز الكاتب بخياله حدود الزمان الذي نعرفه، فتلقى الحدود الجغرافية وتتغير فيه ملامح الأمكنة والإنسان إلى حد القوالب المتشابهة. رحلة خيالية يعود منها القارئ وهو منبهر مستغرب ومتفاجئ، إلا أنه مسرور أنه لن يعيش إلى تلك المرحلة الزمنية الخارجة عن الزمان والمكان. يتنبأ الدكتور مصطفى محمود رحمة الله تغشى باختراعات علمية وأحداث في العالم بشكل روائي جميل، يوصلنا إلى حقيقة مفادها أن الإنسان مع تطور شهوته نحو العلم والبحث والاكتشاف يبتعد عن الله خالقه الحقيقة الوحيدة التي غابت عنا جميعا في غرور التقدم المادي.
إضافة إلى العديد من المؤلفات في الدين والسياسة والأدب والفلسفة والاجتماع، منها
القرآن محاولة لفهم عصري،
من أسرار القرآن،
المنفس القرآني الجديد،
الإسلام السياسي والمعركة القادمة،
الإسلام في خندق،
عظماء الدنيا وعظماء الآخرة،
المؤامرة الكبرى،
من أمريكا إلى الشاطئ الآخر،
أيها السادة اخلعوا الأقنعة،
الإسرائيل البداية والنهاية،
حياتي وفكري آرائي ومواقفي.
ويلخص الدكتور مصطفى محمود رحلة نتاجه الفكري والمعرفي في الكتابة والتأليف التي اعتبرها هجرة مستمرة نحو إدراك الحياة والبحث عن الحقيقة على مدى أكثر من 30 عاما بشيء من التفصيل قائلا:
كان كل كتاب محطة على طريق هذا السفر الطويل. كانت المجموعة الأولى من الكتب التي صدرت في الأعوام الممتدة من 54 وحتى 58 تمثل المرحلة المادية العلمانية، وفيها قدمت كتبي الله والإنسان، إبليس، ومجموعة قصص أكل عيش وعنبر سبعة. وفي هذه القصص حاولت أن أصور المجتمع من منظور واقعي صرف، وكان موقفي من المسلمات الدينية هو موقف الشك والمناقشة. وكانت المرحلة الثانية هي بداية الشك، فقد اتضح لي عجز الفكر العلمي المادي عن أن يقدم تفسيرا مقنعا للحياة والموت والإنسان والتاريخ. في هذه المرحلة وقفت أمام الموت منكرا ومستنكرا أن يكون الإنسان هو هذه الجثة التي أراها أمامي، وأنه هو مجموعة عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين والنحاس إلى آخر العناصر العشرين التي تتألف منها طينتنا وترابنا. لا، لا يمكن أن يكون الإنسان هو مجرد هذه الأحشاء الملفوفة في قرطاس من الجلد، وإنما الحقيقة الإنسانية لابد أن تكون متجاوزة لكل هذا القالب المادي المحدود، وعلينا أن نبحث عن حقيقته فيما قبل الميلاد وفيما بعد الموت وفيما وراء الطبيعة. في هذه المرحلة كتبت مؤلفاتي لغز الحياة ورواية المستحيل، وتكاد تبوح الرواية فيما بينها وما بين سطورها بهذا العطش الصوفي والروح الرومانتيكية.
وتستمر هذه المرحلة إلى أوائل الستينات، ففي 1962 أهاجر هذه المرة بالقدم والجسد في محاولة لاستكشاف الحقيقة في الغابات الاستوائية العذراء في جنوب السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا، وأعيش شهرين في قبيلة نيام نيام، تعقبها رحلة أخرى إلى قلب الصحراء الكبرى في واحة غدامس، حيث أعيش شهرا مع الرجال الملثمين في قبيلة الطوارق. وتكون ثمرة هذه الرحلات في ثلاثة كتب هي الغابة ومغامرة في الصحراء وحكاية مسافر، وذلك عن رحلة ثالثة إلى أوروبا. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة التي أحاول أن أركب فيها سفينة العلم لأهاجر إلى ما وراء العلم في مغامرة لأكتب لونا جديدا من أدب الرواية العلمية. وفي هذه المرحلة قدمت روايات العنكبوت والخروج من التابوت ورجل تحت الصفر. وفي هذه المرحلة أيضا كتبت أينشتاين والنسبية. ثم تواكب هذه المرحلة وتأتي بعدها مرحلة أدبية قدمت فيها معظم أعمالي الأدبية، ومنها مسرحية الزلزال ومسرحية الإنسان والظل ومسرحية الإسكندر الأكبر ومجموعات قصص مثل رائحة الدم وشلة الأنس وروايات اجتماعية مثل الأفيون.
هو المسرح قالب آخر من قوالب اللي بنتخاطب بها مع الجماهير العريضة، وبعدين هي الحقيقة يعني الفن أجمل حاجة فيه أنه بيصل إلى القلب دايما، فبدل ما تلقي موعظة، موعظة بتبقى تقيلة وفي ذلك والنصح ثقيل، إنما لو ده كان صياغته عن طريق مسرح أو سينما أو تلفزيون أو مسلسل أو تقال ده كله بالطريقة الجميلة دي، يبقى مدخله إلى القلب حلو والناس تحبه وتستناه. وعشان كده أنا بشوف أن الدعوة تحتاج إلى فنية، يعني مش بس القوالب المعروفة أن الواحد يقعد على كرسي ويقعد يقول الموعظة والحاجات دي، لازم نستعمل كل قوالب العصر الموجودة، كل الوسائل، كل الأدوات، سواء كان تلفزيون أو سينما أو مسرح أو إلى آخره. فالمسرح كان دايما أداة مهمة من أدوات التخاطب عندي، وأنا لي يمكن حوالي 6 مسرحيات ظهرت على خشبة المسرح.
في أواخر الستينيات أدخل عالم الأديان في سيرة طويلة تبدأ بالفيدات الهندية والبوذية والزرادشتية والثيوصوفية واليوغا، ثم اليهودية والمسيحية والإسلام، وأنتهي إلى شاطئ القرآن الكريم. وفي بحر الصوفية الإسلامية أجد جميع الينابيع وجميع الجداول وكل الأنهار، وأجد الإجابات لكل ما كنت أبحث عنه عن مشاكل أزلية.
الحل أدى إلى أني أخش في الفلسفة ابتداء من طاليس وديموكريتس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، وبعدين فلسفة العصر الوسيط شوبنهاور وكانت وهيجل، انتهاءا بماركس وويليام جيمس وراسل. وفي نفس الوقت كان لازم أخذ الأديان من الأول، برضو من أول الفيدات الهندية والزرادشتية والكونفوشيوسية والبوذية، انتهاء بالثلاث أديان السماوية لغاية الإسلام والقرآن. خدت دي كلها رمح طبعا مش في يوم ولا اتنين، قول 10 سنين وانا عمال افكر برضو ايه حكاية الانسان وايه اللي يفسره. العلم ما يقدرش يفسره خالص، هو يفسر حاجات خاصة بالظواهر الانسان بس. المهم يعني انا لما وصلت للقرآن فانا حسيت انه كتاب عجيب، وانه في الواقع القرآن بيحتوي بين دفتيه على كل اللي فات، زي العباية اللي بتشمل جواها كل، سواء كان مسيحية يهودية مش عارف بوذية زرادشتية، كله كله ده، كل الإسلام بيجب ده كله، والقرآن فيه ده كله، والقرآن فيه لمحات علمية كمان.
هكذا تأتي مرحلة التحول الكامل إلى الإيمان، وتتوالى مجموعة من كتب الإسلاميات: القرآن محاولة لفهم عصري، ورحلتي من الشك إلى الإيمان، والله ومحمد والكعبة والتوراة والشيطان يحكم والروح والجسد، وحوار مع صديق الملحد. وتغطي هذه المرحلة سنوات السبعينات.
في هذه المرحلة أتخذ موقفا صريحا مناهضا للفكر الماركسي والفكر الشيوعي، وأقدم كتب الماركسية والإسلام. لماذا رفضت الماركسية وكذوبة اليسار الإسلامي؟ كما أناقش كل ألوان الغزو الفكري، من وجودية إلى عبثية إلى فوضوية إلى مذاهب الرفض والتمرد واللا معقولة. ثم بعد ذلك في أواخر السبعينيات تأتي المرحلة الصوفية، وفيها أقدم الثلاثية الصوفية: السر الأعظم، رأيت الله، الوجود والعدم. كما أقدم أسرار القرآن والقرآن كائن حي، ومجموعة قصص مثل نقطة الغليان وأناشيد الإثم والبراءة، ومسرحيات مثل الشيطان يسكن في بيتنا ومسرحية الطوفان، ودراسات في الحب مثل عصر القرود، ورواية سياسية هي المسيح الدجال.
وفعلا أنا كل كتاباتي تعبير عن الخطايا اللي مشيتها، ابتداء من الرحلة الأولى في التفسير المادي للإنسان لغاية الرحلة الأخيرة اللي هي بر الدين والشاطئ الوصول إلى الغيب كله. فهي الكتب تحس فيها بالرحلة دي، ابتداء من الله والإنسان زمان، ده كتاب مصادر كنت فيه رؤيتي للدنيا كلها من خلال منظار مادي، وفسر الإنسان تفسير مادي علمي بحت قائم على خبرة الحواس المباشرة، و لغاية ما بقيت أكتب في لغز الموت ولغز الحياة ورحلتي من الشك إلى الإيمان والقرآن والطريق إلى الكعبة، كل السكة الطويلة دي.
إن مؤلفات الدكتور مصطفى محمود كانت مستقلة استقلالا تاما، فالمؤلف الواحد كان فكرة كاملة لا تتجزأ ولا تعرف التكرار، تعالج مسألة واحدة لدرجة الإشباع.
لقد كان مصطفى محمود ذكيا جدا في كيفية مخاطبة أي إنسان بالعربية، سواء كان مواطنا عاديا أم مثقفا عاما أم مختصا كبيرا. كتب القصة والرواية الصغيرة والمسرحية، عالج قضايا علمية وفلسفية واجتماعية وسياسية، أسهم في تحليلات الفكر الديني وقضايا التصوف، وصف أدب الرحلات، واعتنى بالعلاقة الرمزية بين الأرض والسماء، بين الخلق والخالق، بين العلم والدين، بين المثال والواقع، بين الروح والجسد. كان صاحب أسلوب جذاب يستقطب القارئ منذ أول يهلة، ولعل أهم ما يميز أسلوبه بساطته وانشداد القارئ إليه مهما كانت نوعية ذلك القارئ. وأنت تقرأ للكاتب والأديب المبدع الدكتور مصطفى محمود، تشعر أنه يأخذ بعقلك ويسبح به، يطوف العالم من حولك ليضع آيات الكون بين يديك، فتعمل عقلك وتتذوق بقلبك وتشعر بجوارحك.
أو فهم مغلوط عن السلف يبنوا عليه نوع من الرفض للعلم أو تناقضات مع العلم، وبعض هؤلاء أنكر كروية الأرض وأنكر دورانها اعتمادا على كلام سلفي. شيء عجيب، والعجيب أكبر، العجيب أكثر من كده، إن هؤلاء الناس تراجعوا لما قيل لهم إن ابن تيمية له رأي في استدارة الأرض، وكأننا أي معلومة فلكية مش ممكن تمر عندهم وتبقى مقبولة إلا إذا وقع عليها ابن تيمية. وابن تيمية عالم عظيم من علماء السلف، وهو إمام عصره بلا جدال، وله اجتهادات عظيمة في الشريعة والأحكام والفقه، لكن نظلم ابن تيمية إذا جعلنا حجة فلكية في عصر ما بعد
التلسكوب وما بعد الأخمار الصناعية وما بعد النزول على القمر، ده تبقى منتهى المغالاة، منتهى المغالاة وتحميل للسلف الكريم بما لا يحتمل. وفي الواقع ده ما هوش دين، اللي حصل ده ما كانش دين، إنما هو نوع من التحجر، نوع من الجمود، نوع من الكسل الفكري، نوع من الوقوف عند النقل والوقوف عند التقليد، نوع من التنطع الجدلي. والحاجات دي كلها ما هيش دين. الدين هو فكر وانطلاق.
كان الأسلوب الذي ينهجه الدكتور مصطفى محمود مؤثرا وبليغا يصل إلى مراكز الوعي والتأثير لديهم، وما كان ليصل إلى الناس لو لم يكن الإيمان والحس الأدبي اللذين يتمتع بهما الدكتور ميسرين لعلمه أن يصل إلى الآخرين، وهذه هبة من الله يمنحها لمن يستحقها من عباده.
وكان تأثير الدكتور على طلاب العلوم حينها ظاهرا لمواكبة ما يطرح مع ما يدرسون في كلياتهم وما يجرون من تجارب فيها، كانت نتائجها معززة بآراء الدكتور والحقائق التي تؤكدها أطروحاته، وربما انعكس ذلك على حياة كثير من أبناء ذلك الجيل ومن ثم على المجتمع، وهو أمر لم يكن الدكتور يعني فيه غير العلم والتدبر في الكون للتعرف على الخالق الذي أبدع كل شيء خلقه.
لا يوجد تناقض بين الدين والعلم، ولا يصح أن يوجد أي تناقض، لأن لا تناقض بين العلم بالله وبين العلم بمخلوقاته. كلما ازددت علما بمخلوقات الله كلما ازددت علما بالله سبحانه وتعالى وبحكمته. والإسلام بالذات دين عقل ودين منطق ودين علم.
وفكر الدكتور مصطفى محمود لم يغب في كل هذا الحشد من الكتب المتنوعة، بل عبر عنه على ألسنة شخوص قصصه ورواياته وتأملاته عن ذلك العطش الروحي واللهفة لمعرفة الحقيقة الغائبة، كما يلوح ذلك في رحلاته المتعددة.
أيها الأخوة، البحث عن المجهول في الطب، في العلوم، في الفلسفة، في الفن، في الأدب، كان ولا يزال شغله الشاغل في حياته طفلا وشابا يتنازع العلم والفن، ثم طبيبا يعيش آلام الإنسان بقلمه وشخصيات قصصه ومسرحياته.
وفي كل الأدوار تطل شخصية الأديب مصطفى محمود متعمقة في فلسفة متناهية وبساطة متواضعة لتقديم الحياة في أكمل صورها، العلم سلاحه والكلمة مصباحه في هداية المسار في الطريق.
الإنسان بيجي الدنيا ومعاه سر، سر كتمه، سواء كان خير ناوي عليه أو شر ناوي عليه. فهي الحياة باختصار إن الإنسان بيبوح بهذا السر.
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب.
الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.